الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح كتاب المقتصد في شرح كتاب الإيضاح، المتن للعلامة أبي علي الفارسي والشرح للعلامة عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب النداء. قال الشيخ أبو علي: باب النداء. الأسماء المنادات لا تخلو من أن تكون مفردة أو غير مفردة، فالمفرد على ضربين: معرفة ونكرة. فالنكرة منصوبة في النداء، هي النكرة غير المقصودة يعني، وذلك قولك يا رجلا ويا غلاما، فغلام ورجل في هذا الموضع يراد به الشائع الذي لم يختص بالقصد إليه، تمام، لأنه غير مقصود. وتوجه الخطاب نحوه كما يقول الأعمى: يا رجلا خذ بيدي، ويا غلاما أجزني. إيش من الإجازة بالشعر ولا إيه؟ ويا غلاما أجزني. فلا يقصد بذلك غلاما بعينه ولا رجلا. طيب، قال الشيخ الإمام أبو بكر: اعلم أن أصل المنادى المفعولية على تقدير أدعو أو أريد، يعني يا زيد يعني أدعو زيدا أو أريد زيدا، تمام. إلا أنهم تركوا إظهار هذا الفعل وجعلوا يا كالخلف منه لدلالته عليه، وكان في ذلك اختصار ورفع لبس، إذ لو قيل أدعو زيدا أو أريد زيدا لجاز أن يظن بالمتكلم أنه قصد الإخبار بدعائه زيدا فيما يستقبل، لأن أفعل لا يختص بالحال بل يكون مشتركا، يقصد المضارع يعني، أنك تقول أدعو زيدا أو أريد زيدا، بل يكون مشتركا بينه وبين الاستقبال، تمام. فلما كان كذلك التزم ترك إظهار هذا الفعل، وجعل يا كالنائب عنه، فصار قولك يا عبد الله ويا غلام زيد يفيد في أنك في حال دعائه، وأن في نفسك إرادة متوجهة إليه وقصدا مختصا به. وقال صاحب الكتاب يا سيبوي: أن الأصل أن تقول يا إياك أعني، فمعنى هذا أن المنادى منصوب ومخاطب، فالأصل أن يؤتى بالضمير المنصوب الذي هو إياك، إلا أن الاسم الظاهر نحو عبد الله قام مقامه وناب يا عن الفعل الناصب له. الحقيقة أن التقديرات دي أنا ما بصدقهاش، بس هي لتكميل التصور بس يعني، ما ولا يعني ها؟
تقلب الإنشاء إلى خبر بهذا التقديم، يعني يا زيد هنا إنشاء، أدعو زيد خبر.
لا، ما هو يعني لها تأويل عندهم برضو يعني، فهيش المسألة يعني، ولازم يكملوا القصة. في الانتقاد عليهم يعني. أي بس هو يعني شوف، هو اصلا العوامل والاشياء دي هي بتجعل تربط لك الموضوع علشان تعرف تمسكه. انا اشوف انها مش قضية مشكلة العامل يعني، انه العامل هو تصوري في النهاية، بس مسألة علشان تربط الموضوعات، شوف كده يعني. فبالتالي لو ما بنمضى عليهم والشنشنة اللي هي فيما يخص العامل، انا اشوف ما لهاش لازمة، بس هم صح يبالغون، لكن نحن محتاجون إليه عشان نرتب معلوماتنا. أنا أتصور لو النحو بدون القضايا اللي يذكرها النعاه هذه هتلخبط علينا الأمور يعني. أنت ما تيجي في الممنوع من الصرف علشان تأتي مثلا علة المنع من الصرف، طب ما لو ما ادانا علل كيف هنعمل؟ العرب لم تتكلم بتلك العلل أو لم توضح لما منعت ولما صرفت يعني، لكن كون دول يجتهدون ويجمعون الموضوع يتصورون تصورا معينا، هذا التصور نفسه يفيدنا، يفيدنا بتجميع الموضوع ان احنا نستطيع الامساك به، ويفيدنا ايضا في القياس، نحن نقدر نقيس ايه وندخل في نفس الباب. وإلا أعتقد لو على كلام ابن مضاء أو غيره من النحاة المنكرين لمسألة العامل، أن النحو سيكون منعوثا، يعني ما نستطيع نمسك له أول من آخر وكلام زي كده يعني. فعلشان كده ما يستطيعش ابن مضاء يدي يعني تصورا كاملا، يعني هو أشبه بعملية الهدم مش عملية بناء يعني إيه، وربما تضايق من كثرة يعني تعقيدتهم لأنهم يبالغون ويغالون في بعض الأحيان، وأي موضوع يمكن أن يقع فيه الغلو، فما في داعي أننا علشان الغلو أهدمه. صحيح أن بعضهم كأنه قد نسي أنه مسألة العامل وتلك العلل ما هي إلا يعني نوع من الإيه، نوع من التكميل، أو هي وسيلة للإمساك وضبط الإيه وضبط المادة، في وقت من الأوقات تحولت إلى غاية فأصبحت كأنها مقصودة لذاتها، ولو عقدنا المادة ولو أفسدنا فيها فده غلو، يعني أصبح يشبه زي أي فن يقع فيه الغلو. يعني أنا أشوف أنه القياس عند الحنفية وغيرهم القياس في الشريعة سليم، لكن أيضا دخلته تعقيدات، فكان ردة الفعل أن يأتي ابن حزم وغيره. يعني أنت لو لاحظت هتشوف أن داود الظاهري والمجموعة، يعني داود الظاهر توفي 270، هتشوف انه ايه بينه وبين ابي حنيفة حوالي 120 سنة. المية وعشرين سنة دي لما كان وقع فيها نوع من المغالاة، فجاءت ردة الفعل سريعة من داود الظاهري، لكن ما كانتش كافية للوقوف عند حد معين، كملوا المبالغة تمام. فجاءهم ابن حزم في القرن الخامس الهجري نفس الشيء، كأن كده يعني هي دي سبحان الله، يعني كأنها سنة الله في خلقه، لكل فعل رد فعل. أنت هتغالي في جانب هتأتي يقابلك واحد في جانب آخر يصدمك تمام، فأنت تغالي في القياس هتفاجأ، تغالي في الإرجاء تفاجأ بخارجه، يعني أي جانب هتلاحظ اللي بيحصل كده. يعني ليش؟ لأنه يعني بديهي او سنة الله في الخلق ان ايه، ان اذا حصل تفريط في جانب يحصل شد في الجانب الاخر، في كل الامور الـ يعني الحياتية والسنن والدين، حتى في الامور الحياتية، يعني مثلا حتى في الطب، يعني الطب لما حصل مغالاة في الادوية وظهر الدعاوى الان انه ايه نترك الادوية وانها اضرت بالناس وانها وردت فعل. ليش؟ لانه حصل مغالاة واصبحت الادوية هي حياة الناس، اصبح كل واحد عنده درج مليء بالايه، مليء بالادوية، فاضرت صحة الناس، ظهر اضرار كثيرة، والسبب هو المبالغة والغلو. في المقابل تأتي دعوة لالغاء الادوية خالص والعودة الى الطبيعة تمام. فدائما كده يعني، وغالبا تكون الدعوات المتوسطة اللي هي ليست ردة فعل هي اللي بتكون معقولة. يعني أنت برضو هتجد مثلا لما حصلت الحضارة الأوروبية هيظهر ناس يدعون ان احنا نتبع الحضارة الأوروبية في كل شيء، زي ما قال طه حسين حتى في الوساخة التي في بطونهم تمام. ايوه هتلاقي في المقابل هيظهر ناس هيجعلوا اي مشابهة شيئا منكرا، واي اخذ بما عليه الاوروبيون تشبها وشيئا منكرا وكبيرة من الكبائر، وقد يعني يكفر بها او يكفر بها الشخص، فده ايضا هيبقى ايه مبالغات تمام. لكن التوسط يعني عادة يحصل بعد الايه، بعد الضجة ما تهدأ، بعد الضجة ما تهدأ. نشوف مثلا لما يجي واحد يجي يدعي عليك وله شيء من الحق عندك، فجاء يصيح ويسبك ويشتمك، فهتقوم انت ايضا ايه تسبه وتشتمه وتنكر حقه في بعض الاحيان. يعني واحد له مثلا عندك 5000 ريال، فجاء يصيح وانت حرامي، انت لص، انت مالك ما تجيب الفلوس، قال مالكش عندي شيء، هيقول له كده مالكش عندي شيء وانت لص ومدعي وكذاب، واخرج برا ولا لك عندي ولا ريال. بعد ما تهدأ الأمور وكلام زي كده يعني يقولوا اهدوا كذا. قال هو عنده له عنده لكن هو ده مش أسلوب أبدا. والله لو كان حتى ايه مش عارف ايه يبدأ ايه لكن فيقولوا اهدأ كذا طيب احنا نصلح احنا. فأمور كثيرة بتحصل بنفس الشيء يعني. فاحنا الصدمات بتعمل ايه بتعمل لها ردة فعل نفس الشيء. وانا اعتقد ان هم زي ما في النحو زي ما في الفقه زي ما في اي فن من الفنون يحصل غلو ومبالغة في جانب يكون النتيجة ان الايه ردة الفعل تكون ايضا فيها غلو لانه علشان هو يصدمك وانت تصدمه. مش يجي واحد يصيح عليك ويرفع صوته وانت تقول له طيب لا اتق الله في نفسك ده نادر الوجود الايه. لكن صيح لك انت بتقوم تصيح له بيرفع يده انت بترفع يدك ويمكن يضاربك تضربه هي كده يعني الايه السنة طبعا في الخلق ما فيش يعني ايه. لكن بعد تهدأ الامور تمام دخل الناس للصلح تبدأ الامور تعتدل وكلام ذا كده تجد ان الامور غالبا في النص بين هذا وذاك انه ده هي ما انكرش حقك هيدي لك حقك لكن بس مش كده وبعدين لسه ما جاش الموعد ومش عارف ايه وتبص لها هدأت الامور نفس الشيء اللي انا اعتقد كده يعني. علشان كده في فترة من الفترات كانت الامة ايضا بتعاني من المبالغات دي. والمشكلة ان احنا في بعض حين نجعلها دينا وتسجل في الكتب وتصبح ايه تصبح مشكلة فازالتها بتصبح صعبة وتحتاج الى ردود ولسه هيقوم ناس يردوا على الطرفين زي ما جن المرجئة او الخوارج زي ما جن الشيعة الرافضة والنواصب وهكذا. تجد دايما عندنا الطرفين في الفرق والجماعات كلها ما تجدش طرف واحد. وهتجد في جانب اللي هم اقبلوا على الدنيا بكل ما يستطيعون وفي جانب اخر اللي هم الصوفية والمبالغة في الغلو واتخاذ طريق النصارى في الايه والقساوسة وغيرهم من الزهد اللي غير شرعي الى اخر ما هنالك يعني شاء الله. فاعتقد دي نفس قضية ابن مضاء نفس القضية يعني ايه ولعلمك ابن مضاء ظاهري ايه يعني ابن مضاء ظاهري. فدي ايضا حتى بعضهم يقول انه ايه اراد ان يكون ظاهريا في النحو زي ما هو ظاهري في الفقه يعني. فده مما يدل على ما اقول انه ايه ان الامور متأثرة بعضها ببعض يعني وان نفس الايه نفس المخارج والمداخل اللي هي حصلت في الفقه هي اللي حصل في اللغة بدليل ان الدعوة لانكار هو ده يشبه القياس ويشبه الايه زي ما انكروا القياس في الفقه انكروا ايضا العلل وهم انكروا العلل في الفقه وانكروا القياس وانكروا نفس الشيء في اللغة تمام. فالداء هو الداء والداء هو الداء.
ثم ايضا يعني ايش اقتضت الافصاح بشيء
ايه لم يقولوا به
وإن لم يكن قصد
الأعراض وهو تأمل يعني ربما شوف أنا متأكد أن الأعراب لم يقصدوا شيئا مما يقول النحاة لكن لو كانت اللغة دي توقيفية أو توفيقية فأنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى جعلها على نسق معين حتى تضبط يعني ففيها نوع من الإيه من المنطقية. فهم استنبطوا إيه شيئا من هذا سيصيدون فيه وسيخطئون. وأعتقد ده نفس الشيء في الشرع يعني الشرع الآن بيحرم أشياء وبيأتي بأشياء تمام كيف يضبطها الفقهاء بيبدأوا يبينوا العلل ويبدأوا يقيدوها ويبدأوا يقولوا ده خاص ده عام ده كذا القياس يقتضي كذا ولا يقتضي كذا ويبدأوا يقيدوها مع أن أيضا في كثير من الأحيان الشارع لم يقل لهم أنا فعلت هذا من أجل كذا. يعني نفس الشيء الشارع تكلم بإيه بكلامه المحكم والله المثل الأعلى مثل ما تكلم العرب بكلامهم بس وسكتوا تمام. وانت زي ما قال المتنبي ايه ويسهر الخلق جراها علي نحت القاصي من معادنها لا وما علي دي اذا لم تفهم البقرة الثانية اللي هي ويسهر الخلق جراها ويختصمه يعني ان هو يلقي الشيء والناس يجلسوا يحللوها يقولوا ده ايه ده فاعل ده مفعول ده كذا. فشبيه بهذا النصوص اللي وردت نفس الشيء هي المتكلم تكلم بها عن حكمة تمام لا يشك فيها فبيأتي الايه بيأتي النحاة ويأتي الفقهاء يجلسون فيتأملون ويضبطون تلك الايه تلك الاحكام حتى يسيروا عليها ويعلموا اولادهم وينتج على منوالها. وإلا في لما كانت سليقة لم تكن إلى احتياج إلى هذا التعب، يعني عندما كان يتعلم الصحابة أو التابعون اللغة لم يكونوا محتاجين إلى مثل هذه العلل، لأنه أيضا كان بتعلمها بالسليقة، وبالتالي لم يكن محتاجا إلى ضبطها لأنها ستصبح كأنها شيئا في دمه، وبالتالي هيفهم بها وبقواعدها بدون ما يقال له إيه شيء من تلك القواعد، فلم يكن محتاجا إليها. لكن نفس الشيء لما بدأت يحصل انخرام، وبالتالي أنت أصبحت تحتاج أن تتعلمها آلية، فلا بد من إيه من استنباطات وربط وتحليلات وهذه التعقيدات اللي نشأت، وإلا فكان أحلى للجميع أنها تبقى على السليقة. لكن من أين لنا أنها تبقى على هذا؟ يعني ده ليس في الإمكان، يعني ما أحسن أنها تبقى على الإيه على السليقة، ما نكره، لكن ده مش هو حاصل، يعني ده يبقى إيه إن هي إلا أمان يعني. طيب اللي حصل أنها فسدت اللغة وتلخبطت، كيف تضبط الأمور؟ فالفقهاء النحاة جزاهم الله خير جلسوا وضبطوا الأمور وحاولوا، هيحصل منهم خطأ، هيحصل منهم مبالغات، هيحصل منهم غلو، في النهاية هم ليسوا معصومين، وفي النهاية هيرد اللي بيغلط هيرد عليه واحد تاني، واللي رد ده ممكن يكون أيضا مخطئ في الرد أو مصيب هيرد عليه ثالث، والتفاؤل البشري بقى اللي هو ده أراد الله سبحانه وتعالى أنه إيه يتم على أيدي البشر من حفظ للدين وحفظ للغة وغيرها، ودي دي دي الدنيا بقى أن إيه الناس تعيش يعني زي ما تقول إيه يتدافع بعضها بعضا، ولولا دفع الله الناس، فالتدافع ده سنة حتى في الإيه حتى في اللغة حتى في الفقه، وده بيكتب شيء وده يرد عليه، وده يستنبط شيئا وده يرد عليه، وده يقول أنت مبطل، والطلبة تبدأ تحصل هذه المعلومات والردود ومش عارف إيه، ولا ما كان شيء يبقى العلم بهذا الحجم كما يقولون، يعني هو كبر من الردود والأخذ والعطاء والأشياء دي في عامة الإيه في عامة الفنون. وده اللي حاصل في الفقه وحاصل في اللغة وحاصل في الطب وحاصل في الهندسة وحاصل في كل الفنون، نفس لأنها سبحان الله هي سنة الله في الخلق، والإنسان جبل عليها وبيصير عليها في كل اللي في كل أموره، إن تبدأ تنمو تدريجيا ويبدأ إيه يحاول يحلل يحاول يستنبط، علشان كده بتنشأ فنون جديدة وبتنشأ أمور جديدة كلها سواء فيما يخص الدين أو فيما يخص الدنيا. ولا بد الإنسان في النهاية من إنه يضبط الأمور علشان يقدر يتعلمها ويعلمها ويقدر يحكم عليها زي الحساب وزي غيره. يعني جلسوا الأعداد والحساب وكيف نجمع وكيف نضرب، يدي كلها مصطلحات، بس نفعت الناس ولا ما نفعتهم؟ نفعت، ما ينفعش واحد يجي يقول لك نسيبك الكلام ده كله وإيش لزومه وإيش كذا، لا ما ينفعش. ونفس الشيء ما ينفعش لا في اللغة ولا ينفع في الفقه ولا ينفع في الطب ولا ينفع في الهندسة. يعني ما يجيش واحد في الطب يقول كل التراث الضخم اللي إيه الطبي ده نلقي به على الإيه على القارعة الطريق ونجلس نشوف النباتات من نفسنا، ده ما يقولش بعقل يعني. لكن والله زي ما تقول ايه قل لي ايش عندك في النباتات، ايش ممكن يحل محل ايش، ايش يصلح ايش، وانا اضعه. لكن انت ما تجيش تهد وما عندكش بناء، نفس الشيء يعني ما هؤلاء اللي انتقدوا النحاة ما رأينا تجربة نحوية متكاملة واحد منهم بديلة، يقول والله يا جماعة لو كان ابن مضاء محقا في كلامه لكان عليه انه يعمل لنا مثلا كتاب من مجلدين او ثلاثة، هذا الكتاب النحو الجديد، ويقول لنا ايش اللي ما ناخدوش وايه، ويقول ده مقترحي اذا عملك طيب والله هنشوفه ايه، فعلا فكرة جيدة مش مشكلة يمكن تكون ناجحة، بس فبالتالي انت ما تخلينيش اهدم شيئا في يدي وانت ما اتيت بايه ما اتيت بشيء مع انك بتعرضني للخطر. ربما لو اتيت بتجربة ارى عدم ضررها وارى انها بتحقق نفس المصلحة، لان في اشياء في يدي وسائل، ما نش متعبد بتلك الوسائل، انا متعبد بالايه بالوصول الى غايات معينة من حماية الدين وحماية اللغة، فيمكن تجيب لي وسيلة جيدة ما عنديش مشكلة، ما فيش تعصب عنها. لكن ده مجهود السلف، وما وان كنت انا استبعد انك تأتي بايه بمثل هذا، لكن ائتيلي حتى علشان ايه علشان تقنعني او شيء من هذا القبيل. هذا اللي مثلا يقول لك لا احنا نلغي الطب ونبدا ايه بالنباتات والاعشاب، طيب تمام اعمل لي صنف لي هذه الاعشاب وقل لي كيف يعالج بها وكيف اطمئن ان العلاج ده سليم، تمام وما ما 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 تركب من خبرات ده، هل كله باطل؟ ربما حصل غلو، ربما حصل استغلال، بس لا يمكن ان يكون كله باطل. يعني مثلا ما يقول الان في الطب يجربوا الدواء بدرجات معينه علشان ينزل الاسواق، انت ليش تقول ان ده ابطله مثلا؟ طب والدواء اللي انت بتجيبه من نباتات، ما لا بد ان احنا نتاكد من ايه، من انه فقد انت تجربه على واحد ينفع مع واحد ما ينفعش مع الثاني، فتبقى التجربه قاصره ما هيش يعني ايه بدائيه، ما تنفعش تكون ايه تكون عالميه، والا مثل هذا يحتاج الى دراسات ويحتاج الى كذا، تمام، ويمكن في النتيجه يوصل الى ما وصل اليه اللي ايه اللي سبقه في النهايه اتعب نفسه او شيء من هذا القبيل، لكن ما فيش مانع، هو تفاعل يعني ودب وكلام زي كده. يعني انا اعتقد ما دام الانسان عنده شيئان، عنده يعني اخلاص في النصح للفن اللي هو بيتكلم عليه، ما عندوش هدف تحطيم او اخلال، تمام، او يعني فبالتالي نيته صالحة، وعنده وبيبذل وسعه وجهده وهو متأهل من اهل الايه من اهل الفن، فيدخل، ما حد يستطيع يمنعه يعني. وده ينطبق عليه، اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطأ فله اجر، يعني ده ينطبق عليه ان ايه في اي فن من الفنون نفس الشيء. انت طبيب، طيب طبيب، درست ما درسوا الاطباء، خلاص درست، طيب تمام، انت معك نظرية جديدة، طيب هو فيما بينه وبين نفسه لابد يكون مقصوده حسن، مش مقصوده انه ايه يحطم الطب ويضر الناس زي في الدين والاشياء دي، لان في ناس الان بتدخل باجتهادات في الدين وكلام زي كده، مثلا واحد زي جمال بنا فلان، بعضهم عنده خلل في تلك الاشياء، عنده خلل يقيني، خلل متيقن، وهو انه ليس متأهلا، تحتاج انك ايه تدرس تلك العلوم دراسة جيدة حتى تحكم عليها وحتى تنتقدها او شيء من هذا القبيل، لان بيعكف طالب العلم سنوات طويلة وما زال في حاجة الى المزيد. فترى مثلا ترى الواحد منهم متسكعا بين الصحف، تمام، وبين الجرائد وبين المكاتب وبين الفضائيات، ده ما بيجيبش علم، تمام، من اين من شهد لك بان عندك ايه عندك علم او شيء من هذا القبيل؟ دي واحدة، فانت لست من اهل الايه من اهل هذا الفن، وبالتالي لا يحق لك انك ايه تنتقد الفن ده الا كلام لا يعول عليه. يعني انت الان عندما تكون تأتي للطب مثلا وانت رجل لم تدرس الطب، فتيجي تقول الطب ده كذا ومش عارف ايه، وتطلع في برامج فضائية وتطلع في تعمل لك كتاب او شيء ان ايه ان الطب ده اللي بين ايدي الناس ده فاسد وانه اضر بصحتهم وكلام زي كده، وانت رجل لا عندك دراسة ولا عندك احصائيات ولا عندك ولا عندك ولا عندك، فهيضحك منك الاطباء ويسخرون منك، وهتخدع لك كم واحد من عوام الناس اللي هم مش عارفين الضوابط العلمية للابحاث، تمام، هيعجبهم الكلام ده وفتحت لك محل هيجوا يتلموا عليك، تمام. فادي واحدة اللي هي كتير من الناس غير متوفرة فيه، انه يعكف على الفن اللي يريد ان يجدد فيه، تمام، انت تريد ان تجدد، تريد ان تجتهد، ما حد يقول ان واحد يجدد في شيء لا يعرفه ولا يجتهد في شيء لا يعرفه. فما يجي واحد مهندس يبقى يتكلم في الهندسة، واحد طبيب يتكلم في الطب، واحد فقيه يتكلم في الفقه، واحد اصولي يتكلم في الاصول، دي حاجة. الحاجة التانية ان تكون النية، ليس هناك غرض من الايه من الاغراض السيئة، وده موجود عند بعضهم، اما عليه شواهد والنيات بيد في علم الله سبحانه وتعالى، لكن في بعضها شواهد انه بيكون متربي بعضهم في احضان الغرب، انه يكون ممول، بعض الاحيان يبقى ممول عين عينك، تمام، بيكون بيعمل بعض الاحيان عندهم، تمام، فده محل لسوء الايه الظن، وان كان القلوب بايه بين اصبعين من اصابع الرحمن. الامر الاخر التالتة اللي هي بذل الوسع وبذل الجهد، كتير منهم يعني كسول وما هوش، بس ايه زي ما يكون كده بيجلس يعني يفكر شوية وايه ويخبط، مش بيجي والله يقول ايه ابحث المسألة ويبحث في كتب ويشوف الرأي ده ويردد بينه وبين نفسه ويردد على علماء وناس متمكنين في الفن قبل ان ينشره، تمام، لا، تبص تلاقي فجأة نزل كتاب او جاء في فضائية وقال لك فلان فجر قنبلة، ايش القنبلة دي؟ قال لك لا ده مش عارف ايه، ده السنة مضروبة، واحنا يبغي ان احنا ما ناخدش الا بالقرآن. ليش؟ لان انا بحثت في السنة وجدت مدري ايش. طب وليش انت حاجة زي كده هتخالف فيها الامة؟ ليش ما تجلس مع اهل العلم؟ لو انت حريص، الحريص يعني اللي عنده كده اسلوب علمي بيروح اللي هم اهل الفن ويسامتهم بكلامه ويناقشهم، ما رأيكم انا عملت بحث الفلاني، ممكن تطلع عليه وتنقدني او تقول لي ايش اللي عندي وانت قبل ما نزله للناس. لكن لا، محبة الشهرة ومحبة التجمع الناس حول الانسان نزل. فدي ثلاث حاجات انا اشوف انها اذا توفرت في الانسان اجتهد وتوكل على الله انه يكون متأهلا في الفن وبذل وسعه وبذل عمره، يعني من اهل الفن. الشخص ده معروف والله، ده ايه، ده دم الفقهاء، جالس طول عمره في دراسة الفقه ويدرس الفقه ويناقش فيه ويألف ويكتب، وده فعلا ايه ورجل كان مرجع في ايه في هذا الباب، تمام. وده بيحتاج الى عمر، يعني عشان تعمل حاجة زي كده مثلا محتاج لك على الاقل 20-30 سنة، ان لم يكن 50-60 سنة. لكن خلينا نقول ايه الرجل 20-30 سنة مش كتير، تمام. لانك انت لو رحت الطب ولا الهندسة محتاج لك نفس الكمية منها. انت عشان تخرج من كلية الطب او بتاعه عاوز لك 6-7 سنين، عادك يعتبر مبتدئ، يعني لسه هتروح امتياز المستشفى ما انتش عارف حاجة تمسكها بايدك، يعني عاده ما بيعرفش يخيط 7 سنين وما يعرفش يخيط جرح، تمام. هيروح يبدأ يلا يحط ايده يلمس، تمام، عاده يتخصص عاده كذا فقدامه علشان يبرع، مش اقل، يعني علشان تقول واحد يبرع في فن مش اقل من 20 سنة لو كان يعني هو مجتهد، يعني رجل بيوفر اوقاته وكلام زي كده حتى يبرع. 20 سنة اشوفها على الاقل، يعني لانه كما قلنا اجي 7-8 سنوات بيقضيهم بس في معرفة الابجديات او المبادئ، هيتخصص هيمسك شيء هيبدأ يتقن هيبدأ يبحث متى فده على الاقل 20-30 سنة على الاقل، ان لم يكن 40-50 سنة. طيب وبعدين بعدها يعني الإنسان يكون نيته صالحة لإصلاح الفن ده والتجديد فيه، وبعدين يبذل وسعه في البحث. وده اللي فعله بعض العلماء، يعني كان فيه تجديدات كبيرة ما لم تستنكرها الأمة، ربما أنكرت منها شيئا واستجابت لأشياء. يعني الشاطبي هو رجل يعتبر مجدد، ده تكلم في باب في أبواب ما أفاض فيها ناس، وأتى بآراء وأتى بأقوال وأشياء، في أشياء قبلت منه لكن جملة ما أتى به كان مقبولا عند الأمة لأنه توفرت فيه تلك الشروط. واحد ابن تيمية نفس الشيء، أخذ عليه رد عليه سجن حبس، لكن في النهاية سبحان الله، لأن يعني غالب الأفكار كانت مبنية على تأصيل علم صحيح فانتشرت في الأمة، وإن تأخر لكن الصحيح صحيح، وبيجي الوقت أنه إيه يتقبل كلام ذا كده، يعني لأن الأمة بتفيق وبتجد أمامها على طب ليش ما خدنا بهذا الكلام. يعني ابن تيمية ظل سنوات يظلم لما أصبحت كتبه في أيدي الناس كلها وأصبح له مكانة وتقدير في الأمة. ليش؟ لأنه توفرت عنده نفس الشروط اللي بنقولها، رجل متأهل ونحسبه أنه نيته صالحة ويشهد له الناس باستمات الموجود أنه رجل مدافع عن الدين، يعني رجل مدافع عن الدين، فما بيجيش الواحد كده يخرب فجأة، يعني يعرف بالدفاع عن السنة ويعرف بالقيام مع الدين، وبالتالي لما يقوم ويأتي بشيء ربما يخالف عامة الناس فهو حقيق بحسن الظن، وأن ده يكون ما أرد به إلا النفع أو شيء من هذا القبيل. لكن بعضهم معروف بعدائه للدين، معروف بأنه إلب على الدين وأهله، تمام. واحد زي طه حسين، تمام، من إمتى له تاريخ في الدفاع عن الدين أو شيء من هذا القبيل؟ فلما يأتي هو محل سوء الظن، لأنه من أول ما نشأ هو بيطعن في الإيه وعنده حقد على الإيه على هذا التوجه لأنه تتأذى منه أو شيء من هذا القبيل، وعنده ما يشبه القرف لأنه يعني لقي هؤلاء في فترة كانت الأمة في ضعف، وبعدين راح أوروبا وباريس وكانت الأوروبا في أوج حضارتها ونضجها وكلام ذا كده، زي ما هم بيسموا باريس بلد أو بلد النور على رأيهم، يعني تمام، في لا شك بلد النور الأنوار المادية، يعني كانت بلا شك انوار ماديه، يعني ايه محضه ها بهرج الدنيا دنيا تانية، يعني لما راح ذهلوا، يعني بعضهم لما راح اصيب ذهول، يعني مما شاف ما شاف من تقدم مادي من كذا برضو ها كالقصيمة، يعني من ضمن الفتن، يعني والعياذ بالله تعالى، ما
ابائي لا نريد ان تقعوا في الشوارع او كذا او تشربوا الخمر، يريد ان تبنوا يعني او تصنعوا او كذا في هذا المعنى.
النصراني يقول كذا؟ لا، هم تعرف هم راحوا كثير منهم يتسكعوا هناك ويقضوا افات الغرب، يعني كثير منهم كان راح همه المسارح والمش عارف ايه وكلام زي كده يعني، فاساءوا للامه يعني، ما راحوش يعني دوروا المشكله، لانه شوف البعثات حصل فيها خطا كبير، ان احنا بعثناهم في التخصصات اللي هي لا ينبغي ان ناخذها عن غيرنا، يعني هو تلاقي راح ياخد رساله دكتوراه او ماجستير في الدين، في التصوف او في كذا، في الفلسفه، حتى في الفلسفه والاشياء لنا خصوصيتنا يعني، تمام. لكن لو احنا البعثات الاولى دي كانت راحت في الطب وفي الهندسه لاستفدنا استفاده كبيره، لكن حصل تضليل للامه، ان العلوم الانسانيه اللي هي فيها خصوصيه ارسلنا فيها البعثات الاولى رفاع رفع الطهطاوي وفلان وفلان ومش عارف ايه، ارسلناهم يجيبوا العلوم الانسانيه، وبعدين كمان ارسلناهم يجيبوا العلوم الدينيه، فاصبحنا نستغرب يعني. مثلا ما تلاقي مثلا شيخ زي الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى، كان شيخا للازهر ومعمما ومطربش معمما وشيخ من مشايخ الازهر وتولى مشيخة الازهر، لما يحصل على رسالته الدكتوراه في الفلسفه من الغرب، من السربون او ما، تمام. طيب يعني كيف يعني تمام، وكتير مش هو وحده يعني، ودول رجعوا يقودوا المجتمعات المسلمة، تمام. بأي فهم؟ هذا الفهم الأعوج، فهم المستشرقين، اللي أعطى المستشرقين حقهم هو العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى، هو اللي بيتكلم عليهم بإيه؟ بصدق يعني، يقول لك هذا أعجم، كيف له فهم لغتنا، وكيف تروح تأخذ من عنده يعني رسالة في الماجستير أو في الدكتوراه في علم من علوم الشريعة أو في علم من علوم اللغة هو لا يستطيع قراءته، يعني ده شيء عجيب، تأخذ دكتوراه فيما يخص في علم من علوم القرآن وهذا الأعجمي لا يستطيع قراءة القرآن قراءة حتى غير سليمة، يعني نص حروفه ريحة ونص وعقلية يعني أعجمية ما هيش، ومن الصعب أن يفهم إيه هذا، تمام. خليه فهم بس مش لدرجة أن يصبح رائدا ويصبح معلما لنا، يعني احنا لا ننكر ان الاعجمي ممكن يفهم وممكن، بس مش هيكون له الريادة، ودي مصيبة من ضمن المصائب، ان ايه، ان هو المفروض يركب ورا يعني جاء مثلا دخل حتى لو اسلم او شيء، فمش معناه انه له ريادة لانه كان رائد في ايه، في زي ما عملوا مع رجاء جارودي، وده من الاخطاء اللي حصلت لما جاء اسلم رجاء جارودي، طيب حطوه كأنه شيخ اسلام ورجع يخرب في بعض الايه، في بعض الاشياء، ما يا جماعة، لانه غلط، هو رائد وامام في الاشتراكية والافكار الايه والافكار الشيوعية، نعم، وكان رائدا في قومه، لكن هو الان دخل فن تاني، دخل مجال تاني،
مبتدئ.
ايوه مبتدئ، يعني يعلمه الطالب الصغير عندنا، الطالب الصغير يعني الحمد لله يهديكم الله صلى الله عليه وسلم. لو واحد درس طب 20-30 سنة وبعدين قالوا مزاج يدخل هندسة، اروح انا اخليه يدي دكتوراه للناس في الهندسة واخليه استاذ بروفيسور في كلية الهندسة علشان هو بارع ومخترع او مكتشف في الطب؟ لا ابدا، المفروض يروح سنة اولى كلية تاني ويدرس الهندسة، لان ده فن تاني، مادام رغبته كده ولا خلاه ويشتير، وعلشان كده بعضهم لم يسلم لعدم ترك الريادة، لانه هو في دينه قد يكون ايه، قد يكون رأسا، تمام، رأس مثلا افترض رأسه في النصارى، تمام، زي ما قالوا هنا اللي هو كان رئيس اليهود هنا في صنعاء، يقول قب اسمه الابيض او شيء، فيقول انه بعض يعني كان يتناقش معه كتير من اهل صنعاء او بعض الناس اللي هم مثقفين، فيجدوا عنده معلومات عن الدين وكلام زي كده يعني، ففي يوم من الايام بناقش واحد منهم، فقال له يعني ايه، يعني انت تؤمن محمد على حق؟ قال ايوه، لا ما فيهاش كلام. قال طب وليش ما تسلم؟ قال انا الان عند اليهود رأس ايه، وهذا يقبل يدي وهذا كذا وكذا، الآن لو أنا أسلمت هتقول المهتدي فلان الفلاني، من منكم هيزوجني بنته، من منكم هي كذا. فهو مش عاوز ينزل النزلة دي كلها، يعني زي تقول إيه ينزل من بروفيسير يبقى في صف أول في الكلية، ولا يمكن صف أول ابتدائي. فبعضهم بتصعب عليه النزلة، فما ما بيضحش. تمام، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الكثرة ظن بملكه الخبيث، إيه ظن، لأنه هيجي مش هيجي ملك. هو سبب حقد عبد الله بن أبي إيه؟ إنه هينزل صف أول. إيه، وأيضا هذا الشاعر اللي هو اللي كان يأتي في شعره كلمات توحيد، شاعر مشهور هو جاهلي، ها؟ أمية بن أبي الصلت. أمية بن أبي الصلت عندما تقرأ شعره تقول أسلم، وورد حديث بس ضعيف، أسلم شعره وكفر قلبه أو شيء من هذا القبيل، وإن لم يصح. إيش برضو سبب كفره؟ إنه مسألة إنه يرجع صف أول له، إنه هو رجل شيبة والنبي كان شاب يعني في 30 في 35، وده شيبة عنده 60-70 سنة. تمام، ورأس من رؤوس الناس وبيرجعوا إليه زي ما كده كان قريب خديجة رضي الله تعالى عنها، هذا ورقة بن نوفل. تمام، كان مرجعية هؤلاء للناس حتى في الدين وكلام زي كده يعني، وكان الناس تحترمهم. الوثنيون هؤلاء من العرب كانوا يحترمونهم لعلمهم باستقامتهم، لأن الناس دي كانت عندها نوع من الاستقامة، يعني لا يرونها في مكان للزنا ولا شرب الخمور ولا كذا، وإنما كانوا يسموهم الإيه يعني الحنفاء، أو يسموهم لكن كانوا يحترمونهم، يعني يشعرون أنهم إيه ناس مجدين يبحثون عن الحق، وغالبهم كانوا رؤوس كبيرة يعني في الإيه في الحكمة والعقل، حتى في كلامهم وكلام تستشعر أنه عندهم عقلية قوية يعني. فواحد زي أمية بن أبي الصلت له تلك المكانة، فجاء قال لك أنا هتبع فتى من قريش بعد السن دي والشعر الأبيض ده والستين سبعين سنة أو شيء من هذا القبيل، الظاهر أنه كان في تلك السن. وده نفس الشيء عبد الله بن أبي برضه كانوا بيجهزوا له بيعقدوا له الملك، قال لك بعد ما نصبح ملك عادوا بيعملوا له الخرز الملك ويجهزوا له التجهيزات الأخيرة علشان ينتخبوه ويحطوه ملكا على المدينة، هيتفقوا عليه الكل، الأوس والخزرج حتى اليهود. وفي مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ان الترتيبات سقطت كلها، وانه عاوز يرجع تاني ابتدائي يتعلم من محمد علشان يتفوق، علشان يبقى في المقدمة. الصحابة الصغار هم أقدم منه في العلم والفهم والقرآن، عاوز. وبعدين الأشياء دي ما بتجيش إلا بقلب مخلص، يعني ما بتجيش بالشهادة الإيه بنية إنك تبقى في المقدمة تتعب يعني الأمور الدينية، ها؟ أيوة، يعني مسألة تحتاج إلى إيمان، ما تستطيع إنك تبلغ فيها مبلغا إلا بإيمان يعني. فهو بالتالي ما يستطيعش إنه إيه يكون غير مؤمن ويجتهد ويبلغ مرتبة عالية علشان يقدمه محمد، وفي النهاية أيضا سيكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم في النهاية مهما بلغ. يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على ما كانوا عليه من المقام والعقل والفهم والدين والقرآن، في النهاية هم كانوا أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني هيقبل يد النبي. مش إيه ما أبو بكر ما استطاعش إنه يؤم بالنبي في غيبته، لما جاء اشتي يرجع، يعني النبي غابه تقدم قالوا له تصلي وهو عمال يتأخر، لكن الوقت فخاف على الوقت فصلى وفوجئ بالنبي وهو في وسط الصلاة بيت. تمام، والنبي يقول له خليك، وهو ما مش راضي يبقى لأنه ما عارف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه بشر يوحى إليه وأنت بشر بس، فيقول لك أنا هرجع تاني عيد فدي مشكلة. لكن هو ده الحق إن اللي ما عندهش يرجع، لكن مش إنه مقدم في شيء يقدم في كل شيء، ودي مصيبة وبلية من البلاء. يعني المقدم في شيء يكون في شيئه، وأما الشيء الآخر يقدم في من هو أهل له، وأنت مبتدئ ترجع خلف الصفوف. فما جارودي أسلم قدموا عملهم إيه إنه كأنه شيخ إسلام، وبدأوا يسألونه كلام زي كده يعني، فأوقعوا في الخطأ وأوقعوا في التخريف، وبعدين رجع بعضهم يكفروا. تمام، فما فيش داعي. أنت لو حطيته في مكانته أنزلوا الناس منازلهم كما قالت أمنا عائشة يعني، فأنزلوا الناس منازلهم سواء مرتفعة أو دون، يعني لا ترفع واحد فوق منزلته فإن ده يضر به ويضر بالآخرين. أنت ما ترفع واحد وتعظمه وكذا هينضر هو، هيصاب بالغرور، هيصاب بكذا، وهيفتي بما ليس هو متأهل له، وبالتالي سيكذب على الله وهيضر الآخرين، هيضر الأمة. أنا كنت نفخته ورفعته، الناس يعتقد أنه إيه، أنه هو له تلك المكانة وهو ليس صاحب المكان، فأنت أضررت بالاثنين. فنفس الشيء أنت تنفخ دم، لا تعالى والله مكانتك كذا، لا تسألوا يا جماعة عن الإيه، عن الدين وكلام زي كده، لكن اسألوا عن الشيوعية وإيش رأى فيها من فساد وإيش سبب إسلامه، الأشياء اللطيفة دي اللي هي يعني جوابها موجود يعني. لكن أجي أسأله إيش رأيه في السنة، إيش رأيه في كذا، ويبدأ يخبط ويخرط ويقول كلام ممكن يخرجه من الإيه، من الدين يا ابن بلا تعالى، فده سيء يعني. فأنا أعتقد كده، فده نفس الإيه، نفس الشيء يعني. أعتقد والله أعلم، دي تأملاته، قد أصيب وقد أخطب، الله أعلم. قال وقال صاحب إن الأصل، خلاص طيب. قال فالأصل أن يؤتى بالضمير المنصوب الذي هو إياك، إلا أن الاسم الظاهر نحو عبد الله قام مقامه نابا يا عن الفعل الناصب له، وكأنه جمع بين يا وبين أعني ليجعل يا دليلا على كون المتكلم في حال الدعاء وتنبيها على ذلك، غير أنهم اختصروا فأضمروا هذا الفعل إضمارا لازما. لازما يعني معنى أنه ما يجيش، لازما يعني ما يجيش، وصار يا كالعوض عنه، وكان هذا أذهب في الجزم لما ذكرنا. نعم، وصار يا عندي كالعوض، كالعوض منه عنه، هي نفس النسخة بتاع اللي عندك دي، أنا قلت عنه كالعوض منه، وكان هذا أذهب في الجزم لما ذكرنا، هي نفس النسخة دي صح، بتاعت كاظم بحر المرجان اللي لما ذكرنا من أنه لا يلتبس بالخبر. وإذا كانوا يضمرون الفعل في نحو قولهم إياك أن تفعل كذا، لأن الأصل إياك باعد من أن تفعل كذا، مع أن إضماره لا يفيد شيئا من رفع اللفظ، كان إضمار أعني في قولك يا أعني عبد الله مع ما فيه من رفع اللفظ أولى بالجواز وأعرق في الحكمة. وبعده، فإن المنادى المفرد، فإن المنادى المفردة عندي مضمومة، فإن المنادى المفردة عندك ضمها ولا بدون؟ لأنه ده بيتبع لا، هو ده تابع، هذا تابع، فساعات بيقلد في الخطأ وساعات بيفلج يعني، وبالتالي ده أصل يعني. نعم، مش كده، مش احنا ملاحظين هذا، بنتابع من زمان،
تابع يا شيخ
آخر او غشاش.
المقدمة حق هذا عند هذا، وقد كتبت في رسالة الماجستير هذا، يقول
وقد كتب وينقل
هذا، هذا ما قال في نفسه هو نفس ما قال هذا.
أي أي،
لكن كنت فعلت وكتبت الله، كلام محقق.
أيوه ده محقق خلاص.
خطبة الشيخ بشكر،
ها،
واحد أخذ خطبة الشيخ بشكر رحمه الله، بعدين على ما هي قال لقد سافرت وعملت كذا وكذا وكذا،
وبقاء على المنبر.
أيوة المنبر. أيه. ما نزل خلص كذا، سافرت متى عندنا؟
قال إيه؟
قال متى سافرت متى عندنا هنا؟
قال الكتاب هو اللي سافر. قال هذا إيه؟ اللهم انصر السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد. وفي بعضهم بيفعل كده يعني، بعض المحققين ياخذ تحقيقات الألباني ويقول قلت فلان ضعيف فكيف كذا، يرد على الهيثمي ومدري من ولا هو داريب بحاجة، لكن هي مسألة ايه، نسخ ولصق وكلام زي كده. قال انك تشوف انت تقول قلت، والله انك ما قلت شيء، ولا انك في منزلة انك ايه تقول قلت مع الهيثمي او ابن حجر عسقلاني او شيء من هذا القبيل، وانما لو دورت في كتب الالباني هتلاقيها. قالوا بعد، فان المنادى المفرد على ضربين، معرفة ونكرة، فالنكرة جارية على اصل النداء لانها منصوبة البتة، كقولك يا رجلا خذ بيدي، لا تريد رجلا مخصوصا، وإنما القصد واحدا من هذا النوع، فكل من أجابك من الأمة فذاك مقصودك. قال الشيخ أبو علي، وأما المعرفة فعلى ضربين، أحدهما ما كان معرفة قبل النداء، والآخر ما كان متعرفا في النداء لتوجه الخطاب إليه وتخصصه به من بين جنسه، وكلا الضربين مبني على الضم، فمثال الأول يا زيد ويا عمرو، وقد تحذف يا من هذا النحو كما جاء في القرآن يوسف أعرب عن هذا. ومثال الثاني يا رجل ويا امرأة. قال الشيخ الإمام أبو بكر: اعلم أن المعرفة في غير النداء نحو زيد وعمر، والنكرة نحو رجل وما أشبه، يستويان في التعريف إذا ضم، يعني إذا نودي، لأنه من إيه؟ من ضمن التعريف اللي هو المنادى. فأنت ما تقول يا رجل أصبح إيه؟ أصبح معرفا، لأنك أردت واحدا معينا كما تقول أنت، نفس الطريقة التعريف يعني. قال: يستويان في التعريف إذا ضم، يقصد بني على الضم يعني، كقولك يا زيد ويا رجل. وسبب التعريف في رجل أنك أقبلت على واحد من الجنس وخصصته بالنداء، فجرى مجرى أن تقول الرجل، فتأتي بلام التعريف وتقصر الاسم على واحد من الجنس بعينه. وقد اختلف الناس في نحو زيد وعمر هل يكون في حال النداء باقيا على علميته أم لا، فالذي يدل على أنه نكر حتى جعل جنسا نحو قولك زيد من الزيدين كما تقول رجل من الرجال، ثم خص بالنداء من بين الجنس فقيل يا زيد كما تقول يا رجل. إن وجدنا يا يمتنع من الظاهر لأن مش كده أن وجدنا ممكن صح تعليل أن وجدنا يا يمتنع همزته مضروبة عنده خالص، الهمزات ما بيجيبهاش أو بيحطها غلط. لا لا هو مش لدرجة انه هو يسقط يعني، لكن لا بأس على وجه الجملة، لكن عنده مشاكل وخاصة في الهمزات. ايوه بس كل مدى يعني مثلا احنا قرأنا الان مثلا 3 صفحات تقريبا وجدنا كلمة تمام، لكن الهمزات ما تعدش يعني، حتى ان الواحد ما عادش بيعول عليها يعني تمام.
شوف ما ادري الطباعة القديمة الكتب الاولى وكذا كأن الآلة الكاتبة نفسها،
بس ما مش للدرجة دي انها ايام الآلة الكاتبة يعني، ان ايه مش للدرجة دي. احنا سنة كم يعني ده ما يعني اعتقد، شوف هنا 1982 82 يعني
ما فيش، حتى الكيبورد ما فيش، كان
مقصودك انه ربما ده سبب الهمزة، قد يكون والله اعلم، لان برضو 82 مش شوية، لانه 82 معناه حوالي 30 سنة. انا اذكر واحنا في مصر قبل ما نجي هنا كان يعني الحاسوب ده نادر تقريبا قبل ايه، قبل سنة 90 كده في الحدود دي يعني ايه يعني، فكان يقول لك فلان يعني ايه عنده ايه بيكتب على الكمبيوتر او مش عارف ايه، كانت ايه معدودة يعني، واما الافراد فما كانش ايه ما كانش في ايديهم. ف82 دي الظاهر يعني ما كناش نعرف الكمبيوتر الا ايه الا في هيئات معينة او شيء من هذا القبيل يعني. قال ان وجدنا يا يمتنع من ان يجتمع مع الالف واللام نحو يا الرجل، كما يمتنع اجتماع حرفي تعريف، كأنه عاوز قلنا يعني ايه ده يدل على انها تعريف. واذا ثبت ان يا في قولك يا رجل جار مجرى الالف واللام وجب الا يدخل على نحو زيد وعمر مع بقاء التعريف فيه، كان يعني انت دخلته نكرته، زي ما الاضافة زي زيدكم او شيء من هذا القبيل، لما ايه يقول لك ان قبل ما تدخله كأنك ايه بتنكره حتى يقبل الدخول على الايه حتى يقبل الاضافة يعني. قال مع بقاء التعريف فيه، كما انهم اجمعوا على ان العلم اذا اضيف نكر، فانما يقال رأيت زيدكم بعد ان يقدر زيد من الزيدين، كقوله على زيدنا يوما نقى رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين يماني.
كأنه يقول يا من اسمه زيد هكذا.
ها؟ لما ينادي. يا زيد من الزيدين زي ما قال.
أيوة يا من اسمه زيد.
نعم.
أي زيد أجاب فقد وقف.
لا
هو 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 تعين بالتوجه. بالتوجه. يعني وإلا كأنه هو الآن زيد ده نكرة. وبعدين زي ما أقول لك يا رجل. فالتوجه نفسه هيعينه زي ضمير الخطاب زي الضمائر والأشياء دي. الضمائر وأسماء الإشارة بتعين بمساعد خارجي. لما أقول هذا لما أقول هذا لن تدرك من هذا إلا بالإشارة، إما إشارة حسية أو إشارة معنوية. تمام، هذا نفس الشيء. قبل دخول فهو هتنكره آه. تمام صح، وبعدين يا هتعينه. تمام، على زيدنا يوما نقى رأس زيدكم بأبيض ماض الشفرتين يماني، ولو قدر أن زيدا مخصوص بالواحد المعين حتى كأن أحدا لا يعرف غيره بهذا الاسم كان إضافته محالا، لأن الغرض من الإضافة التعريف، وإذا كان الاسم متضمنا للتعريف كان إضافته بمنزلة المعرف بالألف واللام نحو الرجلك أو الرجلك، مش إشكال يعني إيه، أو الغلامك، وهذا فاسد. فإذا تقرر أن الضم وإدخال يا من أسباب التعريف وجب أن يكون زيد في قولك يا زيد قد انتزع منه معنى العلمية فجعل شائعا في أمة نحو قولك واحد من الزيدين، ثم عرف بالنداء فقيل يا زيد كما يقال يا رجل. ويوضح ذلك أنهم حملوا هذا الوصف فيه نحو قوله باعد أم العمر عن أسيرها حراس أبواب على قصورها. مكتوب العمر، حطوا واو يا شباب، مشكول برضو نفس الشيء بس متشال الواو. قال أحدها أن تكون اللام زائدة أن تكون اللام زائدة غير معتد بها حتى كأنه قال أم عمرو. تمام، الثاني أن يكون نكر حتى قال عمرو من العمرين ثم عرف بالألف واللام فقال أم العمر كما تقول أم الرجل، ولم يقل أحد إن الألف واللام للتعريف مثلهما في الرجل مع بقاء الاسم على العالمية لفساد الجمع بين تعريفين. فيا في قولك يا زيد لا يخلو من أن تجعل زائدة غير مؤثرة كما تجعل الألف واللام، أو تكون للتعريف فتنكر الاسم وتعرف بياه وبنائه على الضم كما تفعل ذلك في يا رجل، فلا يجوز أن يقال إن يا زائدة كما قيل في الألف واللام، لأجل أن يا في قولك يا زيد تفيد ما تفيده في قولك يا رجل، وزيد مبني على الضم كما أن رجلا كذلك، ما دام قال كما أن رجلا يبقى وزيد بقى، يبقى ما حكاش، يبقى خليها منونة. وزيد مبني على الضم كما أن رجلا كذلك، ولا يقول عاقل إن الألف واللام في قوله أم العمر إذا كانت مزيدة أفادت ما تفيد في الرجل، لأن المزيد لا يكون له أثر في المعنى كما في قوله تعالى فبما رحمة من الله، أي فبرحمة. وإذا لم يجز أن تكون يا زائدة كقول من قال في أم العمر إن الألف واللام مزيدة، لم يبق إلا القسم الثاني وهو أن الاسم قد نكر فقيل زيد من الزيدين كما تقول رجل من الرجال، ثم عرف بيا كما قيل إنه نكر عمرا ثم عرفه بالألف واللام في قوله أم العمر. ومما يقطع بذلك أنهم قالوا يا الله فقطعوا همزة الوصل عند النداء حتى لم يقل يا الله في الأعرف، يبدو يقصد في الأشهر يعني، لأنه يجوز في لفظ الجلالة أنك تقطع الهمزة وأنك إيه توصلها فتقول يا الله ويا الله ويا الله ويا اللهم ويا اللهم على قول شاذ. وذلك أن صاحب الكتاب قال إن الألف واللام في اسم الله عز وجل عوض من الهمزة المحذوفة التي هي فاء الفعل في أليها إله على وزن فعال، بدلالة أنه لا يجمع بين الألف واللام والهمزة في حال الاختيار، فلا يأتي الإله إلا في الشعر كقوله معاذ الإله أن تكون كظبية ولا دمية ولا عقيلة ربربي. وكذا الألف واللام في الناس عوض من الهمز عوض، ما فيش داعي العوض عوض. وكذا الألف واللام في الناس عوض من الهمزة في أناس، لأنه لا يقال الأناس إلا ضرورة، كما أنشد أبو عثمان فيما حكى شيخنا أبو الحسين رحمه الله، الظاهر أبو عثمان لعله الجاحظ، لعله الإيه الجاحظ عندي كنيته، إن المنايا ها ها صح هذا أقرب، ده أقرب أحسنت صح. استنى كده، قال نسب أبو حاتم السجستاني في كتاب المعمرين هذا البيت لذي جدن الحميري، ونقل صاحب الخزان عن السجستاني هذه النسبة، مش هو ده؟ لا لا ده ثلاثة وتاء إلا هو إلا هو. كما رد نسبة البيت لعبيد بن الأبرص والشاهد غير منسوب في الخصاص والمخصص والأمالي الشجرية وابن عيش ويونس والأشباه النظائر وشواد الشفية، تمام صح، لأنه لو كان الجاحظ كان على الأقل سيذكر كتابا من كتبه، فده الأقرب أنه إيه ابن جني. الجاحظ 255 ففي مسافة شوية، أبو عثمان أقرب شوية. قال ثم إنهم قال فيما حكى شيخنا أبو الحسين رحمه الله إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنين، ثم إنهم خلعوا منهما معنى التعريف في حال النداء ومحضوهما للتعويض وقطعوا همزة الوصل تنبيها على تغييرهم لهما عن المنهاج المتعارف من إفادة التعريف، كما أن الفعل إذا سمي به قطع همزة الوصل منه، نحو أن تقول جاء أن اقترب، يعني دي ملحوظة جيدة يعني، ورأيت اقترب جاء أن اقترب
ما شكلها
ها؟ لا ده المفروض بإيه اقترب، الظاهر أنها تكون اقترب على أساس أن تكون همزتها لا هو ها صح صح أحسنت العكس، إذا سمي به قطع همزة الوصل يبقى دي اقترب، فجاءني اقترب ورأيت اقترب ومررت باقترب واضرب ورأيت اضرب ومررت باضرب، مش كده كده معقول، ليدل على أنه ليس على نهجه الأصلي، ده شيء جيد لفائدة مهمة يعني. لتشبه الهمزة لا شوف
المصادر يقول أنها إذا سمي بها تقطع
على المصادر اللي هي همزة همزة وصل ابتسام ابتسام يعني تسمية المرأة لو سمينا امرأة ابتسام أو رجل فتقطع اللي هي تقطع الهمزة،
لا نقول مثلا جاءت ابتسام، لا نقول جاءت
ها موجود
هكذا في القواعد، اي يعني انت هم مقصود ما تقولش جاءت ابتسام جاءت ابتسام انما جاءت ابتسام، وايضا هم انا مقصود ان ده نهجهم انه لما يخرج الشيء عن بابه يحاول يشير الى هذا، زي ما قالوا في تصدير المبنيات يعني ما قالوا بعض اللتي والتي اللتي وذي وتي، يقول انه ايه من اسباب انها فتحت مع ان صفة التصغير انه ايه يضم اوله، لكن الاشارة الى انها لم تجئ على اصلها يعني، فكأنه هم لما يأتوا بشيء في غير بابه يغيرونه حتى يشيروا الى انه غير اصيل في الباب، وده جيد لانه يخليك تقرأه صح او تفهمه صح يعني زي دي. قال يدل على أنه ليس على نهجه الأصلي وأنه قد تغير حكمه وانتقل من باب الأفعال إلى باب الأسماء، فكذلك قطع همزة الوصل في يا الله ليعلم أن الألف واللام ليس لهما حظ في التعريف وأنهما عوض محض، تمام، لأن همزة التعريف هي وصل، همزة همزة وصل، فإيه فهو مقصود إيه بنقول في يا الله، ولا أجاز الظاهر لأنهم يقولون من خصائص اسم الله عدة خصائص، منها انه ايه، انه عادة الاسم معرف بأل لابد من ايه، ايها وايتها، فانت بتقولش يا الرجل، انما تقول يا ايها الرجل ويا ايتها المرأة، فهنا تدخل ايه على اسم الله مباشرة، وكأن سبحان الله يعني كأنه اشارة الى انه لا يعني ايه، ما في شيء يفصل بين العبد وبين دعاء الله، يعني انه ايه يدعو ربه، يعني ان الله قريب. وايضا انه يجوز انه في همزة الله انك تقطعها وانك توصلها، فيقولون يجوز ان تقول يا الله ويجوز يا الله واللهم طبعا ويا اللهم على ايه، على قول الشاذ. فاعتقد ان ايه اللي قطعوا الهمزة اشاروا الى ما يقوله الشيخ، واللي وصلوها نظرا بالاصل، نظرا الى الاصل، يعني قالوا ابقى على اصلها او شيء من هذا القبيل، لانها في اسم الله قد تكون ايه، قد تكون معروف انها ليست ايه، لم تفده التعريف، لم تفده التعريف. قال حتى انك اذا قلت يا الله فقد قلت يا صمد، في ان الالف واللام ليس فيهما تعريف، ولو كانوا يجوزون الجمع بين تعريفين ويبقون العلم على تعريفه ولا ينكرونه كما ينكر في الإضافة، لوجب أن يوصل الهمزة حيث ينادى ما فيه الألف واللام، كما يفعل ذلك في سائر الكلام نحو الرجل فيقال يالله، فلما لم يقل أو لم يقل ذلك، فلما لم يقل ذلك علمت أنهم لم يفعلوا ذلك إلا للدلالة على امتناعهم من الجمع بين تعريفين. فإن قلت فكيف لم تقطع الهمزة أو لم تقطع الهمزة في غير النداء، الظاهر أنها تقطع لأنه مش هو اللي قطعها يعني. فإن قلت فكيف لم تقطع الهمزة في غير النداء مع قولك إن الألف واللام عوض، واستدلالك على ذلك بأنهم لا يقولون الإله والأناس، فكان يقال شكرت الله، فالجواب أنهم لم يجعلوا الألف واللام في غير النداء، يعني يقصد أن أنت تيجي تقول شكرت الله ما تقول شكرت الله، فبيقول ليش ما جعلوها نفس الشيء. فالجواب أنهم لم يجعلوا الألف واللام في غير النداء عوضا من الفاء المحذوف فقط، وإنما جعلوهما عوضا مع إفادتهما التعريف الذي يكون في سائر الكلام، كما جعلوا الهمزة في ابن واسم عوضا من اللام المحذوف، على أساس أن ابن أصلها بنون واسم أصلها سمون، سمون سمون يعني سين وميم واو، تمام، فتشالت الايه، تشالت اللام وجاء مكانها ايه ابن واسم، على هذا هيكون وزنها افع، هيكون وزنها افع في الحالتين عوضا، ده على مذهب القصريين يعني، وإلا فالكوفيون يقولوا في كلمة اسم انها أصلها سمة، أصلها سمة، نعم، عوضا من اللام المحذوف بدلالة أن أحدا لا يقول أبنوي ولا أسموي، يعني بدليل أن الهمزة مش فيها، فيجمع بين الهمزة واللام، وإنما يقال بنوي وسموي برد اللام، أو ابني واسمي من غير اللام، وقد تقدم هذا في صدر الكتاب عند ذكر ثبون وقلون. ومثل ذا قولهم أالله لتفعلن، وذلك أنهم جعلوا همزة الاستفهام عوضا من واو القسم، بدلالة أن أحدا لا يقول أو الله لتفعلن، فيجمع بين الواو والهمزة، فقد جعل الهمزة هنا عوضا من الواو القسمية مع إفادتها المعنى الموضوعة، مع إفادتها المعنى الموضوعة هي له أعني الاستفهام. فكذلك جعل الألف واللام في اسم الله عوضا من الهمزة المحذوفة من إله، بدلالة ما ذكرنا من أنهم لا يقولون الإله، مع أنهما يفيدان التعريف الذي وضع له في سائر الكلام، فعمل هنا عملهما في الحسن والعباس والرجل وزيادة، وهي كونهما عوضا من الهمزة المحذوفة من إله. ثم إنهم لما قصدوا الدعاء وكانوا لا يجمعون بين تعريفين نحو يا الرجل، محضوهما للتعويض ونزعوا منهما معنى التعريف، وقطعوا همزة الوصل إذانا بأنهما قد صار من نفس الكلمة كالألف واللام في السنة في السنة مثلا، تعرفه فإنه قاطع. وأوله طرفا من فكرك ففيه أدنى دقة، وهذا أعني أن الأعلام تنكر ثم تعرف بالنداء والبناء على الضم، مذهب أبي العباس المبرج يعني. مذهب أبي العباس وكثير من أصحابنا وليس لصاحب الكتاب نص في ذلك. وقد خالف أبو بكر أبا العباس. أبو بكر وليس لصاحب الكتاب نص طيب وقد خالف أبو بكر أبا العباس أبو بكر الظاهر المازني أشهر أبو لا ده ده مش كنيته كده، هو اسمه بكر.
أبو بكر في الأصول
إيش كتابه في الأصول إيه؟ ده الباقلاني ولا إيه؟
قال أبو بكر في الأصول فقال فزيد وما شبهه معارف قبل النداء.
لو في الأصول يبقى الباقلاني. إيه لو في الأصول يبقى الباقلاني. وده أبو بكر في الأصول هو أبو بكر الباقلاني، لكن برضه هل ده مراده؟
أبو بكر من السراج.
ها؟
أبو بكر من السراج.
فين دي؟ من السراج. ايوه كده معقول. تمام صح، يبقى ابو بكر بن السراج في كتابه الاصول قال فزيد وما اشبه معارف قبل النداء، وهو في النداء معرفة كما كان، ولو كان تعريفه بالنداء لقدر تنكيره قبل تعرفه. وانظر ايضا الانصاف. كده معقول، يبقى ابو بكر ابن السراج. ها في الأصول مش الأصول الفقه، في كتاب الأصول، الأصول في النحو.
هكذا أيضا انظر كتابه الأصول هكذا.
كتابه الأصول. قال وقد خالف أبو بكر أبا العباس وله أسئلة في ذلك وليس يسع الموضع لذكرها، وإنما أطلنا هذه الإطالة أيضا لإشكال الموضع وأنه لا يكاد يتحقق بأقل من هذا البيان. وأما قول الشيخ أبي علي على أن يا تحذف من هذا النحو كما جاء في القرآن يوسف أعرض عن هذا، فقيد بقوله من هذا النحو لأنه لا يحذف من جميع الأسماء المناداة، يقصد كلمة من هذا النحو يعني إيه مثل هذا، وإنما يكون ذلك في الأعلام نحو يوسف، ولا يقال رجل تعالى النكرة التنوين ينون النكرة دايما رجل تعالى ولا رجلا خذ بيدي، وإنما يجيء ذلك في الشعر، وإنما كان كذلك لأن نداء الأسماء الأعلام أكثر فيطلب فيها من التخفيف ما لا يطلب في غيرها. وبعدين ذكي ممكن تخفى يعني ما تقول رجل قد يخفى يعني، فيطلب فيها من التخفيف ما لا يطلب في غيرها، ولذلك خصت بالترخيم نحو يا حاري. فإن قلت فقد زعمت أن هذا ينكر حتى يصير بمنزلة رجل، وأنه لا فصل بين قولك الظاهر لا فضل، الظاهر لا فضل أحسن يعني، ما كأنه ما فيش فرق يعني أو زيادة في أنك تقول يا زيد ويا رجل كله نكرة، وأنه لا فضل بين قولك يا زيد ويا رجل في كون التعريف بيا والضم. فالجواب أن هذا مغالطة، لأجل أن سبب الحذف هو أن النداء بهذه الأسماء أكثر منها بالأسماء التي هي نكرات في أصل الوضع، وليس سببه التعريف أو التنكير، أو نقول وليس سببه التعريف أو التنكير، فيلزمنا ما ذكرت فاعرفه. طيب أنا أقف عند هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله.